الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، نكمل حيث وقفنا في الكلمة السابقة، وكنا نتكلم عن من؟ عن الصحابة يا شيخ، ولا نسيت؟ أنت غائب. كنا نتكلم يا أخوان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذكرنا ما أوجبه الله عز وجل لهم، وذكرنا فيما ذكرنا، هذه فرصة للغائبين نعيد الكلمات اللي قلناها، أن الله تبارك وتعالى جعلهم من أهل الاصطفاء والاختيار، فيجب أن نعتقد هذا اعتقادا جازما، أنهم صفوة اصطفاهم الله تبارك وتعالى، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل كما ذكر الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الخلق جميعا وخلق المخلوقات كلها واختار منها، ومعنى الاختيار مثل ما قلنا الأصل في العقلاء أنهم إذا خيروا فإنهم يختارون الأكمل والأفضل والأعلى، فكيف إذا كان المختار والذي يختار هو رب العزة والجلال؟ فالله عز وجل اصطفى الأنبياء، نعم، ثم بعد الأنبياء اصطفى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سائر الخلق والعباد. وقلنا اللي يترتب على هذا الأمر، ذكرنا أدلتها في الكلمة السابقة، اللي يترتب على هذا الأمر منع عقد مطلق المقارنة بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين غيرهم من الخلق والعباد، طبعا بعد الأنبياء كما ذكرنا. الأنبياء مثل ما يقولون مشايخنا، الناس اليوم تستعمل دائما يقول هذا خط أحمر، ها؟ الكلام في السياسة وش يقولون؟ خط أحمر. يعني إيش خط أحمر؟ يعني لا تقترب. ها؟ فالصحابة بعد الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا خط أحمر، خط فاصل كبير جدا بين الخلق جميعا تحت الخط، الناس كلها وين؟ تحت الخط الأحمر، والأنبياء وين؟ فوق الخط الأحمر يا عبد الله، نعم، وفوق الأنبياء الرسل، وفوق الرسل أولو العزم، وفوق أولي العزم جميعا محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا الأفضلية والترتيب. تحت الخط الأحمر قلنا الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأيضا بين الصحابة وبين من دونهم لا تعقد مقارنة أبدا، ولا في الذهن ولا في الخيال ولا في العبارة والنطق أيضا، ما أبدا لا نعقد مقارنة بين الصحابة وبين من هم دون وسائر الخلق، طبعا دون الصحابة أولياء أئمة مشايخ شيوخ طرق، كل هؤلاء دون الصحابة، الصحابة فوق رضي الله تعالى عنهم. هذا مثل ما قلنا المقارنة ممنوعة، فالتفضيل من باب أولى. المسألة الثانية اللي ذكرناها وجوب محبتهم، نعم، وجوب محبتهم، أوجب الله عز وجل على الخلق والعباد، ما أدري ذكرنا الدليل ولا ما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الله الله في أصحابي، ثم قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، لا إله إلا الله. إذن محبتهم دين، يجب أن ندين لله تبارك وتعالى بحب الصحابة، ومن آذاهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يعني ما لنا فيه خيار، وجوب محبتهم كما ذكر أهل العلم قاطبة قاطبة. إذا أوجب الله عز وجل على أهل الإيمان أن يحب بعضهم بعضا، إنما المؤمنون إخوة، إنما هذا للحصر والتوكيد. فإذا أوجب الله عز وجل الأخوة بين أهل الإيمان مطلقا، فالصحابة لا شك أعلى رتبة من سائر أهل الإيمان والإسلام. المراد، وهذا كله كما ذكرنا قلنا وجوب المحبة وعلامات المحبة، ذكرها الله عز وجل في آيتين تذكرونهم، أظن ذكرناهم أمس وتكلمنا عنهم. الآية الأولى، ها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما في كلام. وأذكر يعني بالمناسبة كلمة لشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول يعني اجعلها في دعائك، اجعلها في صلاتك، اجعلها في سجودك يا عبد الله. وقال يعني حتى يعني يرغبنا، ونحمد الله جل وعلا يعني تعلمنا منهم حب الصحابة، كان معظما جدا للصحابة رضي الله رحمه الله رحمة واسعة. ومن أعظم أيضا من التقينا بهم وجلسنا إليهم وتعلمنا عندهم وكان شديد التعظيم للصحابة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وما زال يعني اللي يزوره إلى يومنا هذا مثل ما يقولون بمجرد ما تجلس عنده لو ربع ساعة تخرج أيا كان الموضوع إلا تخرج وسبحان الله تستشف منه أنه هذا الرجل محب ومعظم للصحابة تعظيما يعني عظيما جدا. يا شيخ ما نبي نقول بما لا مزيد عليه، المسألة تحتاج مقارنة وإحنا ما قارنا، لكن يعلم الله رأينا فيه يعني حب وتعظيم الصحابة، حتى سمى أولاده كله بأسماء الصحابة والخلفاء الراشدين بدأ بهم، يعني الرجل في غاية يعني من تعظيم وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المراد، يقول الشيخ حماد، والشيخ حماد يعني لا شك كلهم لهم أفضال عظيمة جدا علينا، فكان يقول هذه اجعلها في سجودك. وهو مقسم يعني الشيخ ذكر هذا الأمر يعني مرات عدة، يقول أجعل سجودا يعني سجدة من سجدات الصلاة، يقول يعني لا تقل عن 5 في اليوم، إذا فاتتني في الفريضة أنقلها إلى الرواتب والنوافل. يعني إذا الإمام سريع وقام من سجوده ما أعطاك فرصة أنك تدعو، فأنت تعوض وين؟ يقول في الراتبة والنافلة. قلنا كيف يا شيخ؟ قال أبد، سجدة أجعلها كما يعني وغالبا استقيها من النصوص من الآيات. قال سجدة، رب اجعلني مقيم الصلاة، هذه دائما يدعو بها رحمة الله عليه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي، نعم، يوم يقوم الحساب. هذه سجدة، طبعا بعد ما تذكر أذكار السجود بعد ما تقرأها اجعلها في اجتهد واجعلها يعني دعاء ملازما لك. تخيل إذا كنت 5 مرات في اليوم تدعو لنفسك وذريتك ووالدينك وزوجتك وأولادك، لا شك ربنا عز وجل رحمته واسعة، وخاصة في السجود، أنه أقرب يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد، محل الدعاء. قال فاجتهدوا فيه بالدعاء. يقول والسجدة الثانية على طول أجعلها للصحابة، الأولى لك وذريتك وأهل بيتك، والثانية اجعلها للصحابة، ربنا اغفر لنا، وأيضا فيها لك يعني ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذه الآية كان يجعلها دائما، يقول ما تركتها، لا إله إلا الله رحمة الله عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الصحابة لا شك الآية فيهم، وأنت أيضا تعنيها، وخمس مرات في اليوم تدعو للصحابة، لا شك ربنا عز وجل سوف يعني يرزقك حبهم، ولا شك القلوب لا شك بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، يعني حتى في حبنا وفي بغضنا الأمر مهب لنا، الأمر بيد الله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالقلوب تأتلف، القلوب تختلف، القلوب تتنافر كلها، لكن ربنا عز وجل هو يعني الذي يصرف القلوب ويصرف الأحوال والأمور دائما. وأيضا يعني مما ذكره رحمه الله رحمة واسعة الدعاء للوالدين، الدعاء للعلماء والمشايخ، دائما كان يقول هكذا، يوزع السجدات على يعني هذه الأدعية، ويجعل يعني طبعا كما ذكرنا لنفسه، للصحابة، لوالديه، للعلماء، للمشايخ، ما يعني ما ترك شيئا منها رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. المراد حب الصحابة واجب، يجب علينا محبة الصحابة. الطريق إلى التمكن من هذا الحب كونه يدخل في القلوب، لا شك كما ذكرنا آيتان في كتاب الله جل وعلا ذكر الله عز وجل فيها ما هي علامة وما هي أيضا من الأسباب. وهذا هذه الكلمة دائما يقولونها العلماء والمشايخ في القواعد وغيرها، يقولون جعل الله عز وجل يعني في هذا الدين الغايات والوسائل من باب واحد. الله أكبر، كلمة عظيمة جدا، يعني كل ما هو سبب تجد أنه أيضا في نفسه غاية يا شيخ. فالغايات والوسائل إلى هذه الغايات على باب واحد. بعض الناس يقول مثلا يعني مثلا الدعوة إلى الله عز وجل، لا شك هذه هي الغاية العظمى، تدعو إلى دين الله. طيب والوسيلة؟ قال لا، الغاية توقيفية، والوسائل هذه اجتهادية نجتهد فيها. لا يا شيخ، لذلك أغلقوا الباب من زمان أهل العلم وعلماء السنة، قالوا لا، كل هذا الدين الغاية فيه والوسيلة فيه على باب واحد. ما كان توقيفيا فهو توقيفي، غاية وسيلة، الباب واحد يا عبد الله. لذلك هم دائما حاولوا من هذا الباب، قالوا لا يا أخي، الوسائل يعني تكون اجتهادية، فنجتهد، ممكن نجعل مثلا التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ومن زمان الصوفية قالوا دق الطبول، ويعني الناس متعودة على الأنغام وسيلة من لا 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 لا، الوسائل في الدعوة حكمها حكم، ما دام أن الغاية توقيفية إذن الوسيلة أيضا. فسبحان الله، يعني في هاتين الآيتين ربنا اغفر لنا، ذكر الله عز وجل ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. الله أكبر، إيش الشر؟ أنك إيش تقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني للمهاجرين والأنصار. هذه لا شك هذه وسيلة حتى يجي الحب وين؟ في قلبك، ولكنها أيضا غاية. فالدعاء للصحابة غاية، والدعاء للصحابة أيضا وسيلة لا شك. والثانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال والذين اتبعوهم بإحسان. ثلاثة أصناف في كلا الآيتين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وفي كلا الآيتين العلماء يقولون كن واحدا من هذه الثلاث، وإياك أن تكون في الرابعة فتهلك. وش الثلاث؟ مهاجرون قلنا هذه من الله عز وجل بها عليهم ما يمكن ندخل فيها. الأمصار راحت عليك يا عبد الله، يعني الدخول في المهاجرين والدخول في الأمصار راحت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرصتك الآن وين؟ في الثالثة، ما في اختيار، ما في، لو في ثلاثة كان قلنا إيش تختار، لكن لا، لم تبق إلا هذه، فكن فيها وإياك أن تخرج منها، فإنك إن خرجت كنت مع الهالكين والعياذ بالله، في الفرقة الرابعة اللي حذر منها العلماء قديما وحديثا، وإياك أن تكون في الرابعة. وين الرابعة؟ يعني تخرج من الثلاث. وش الثلاث؟ الثالثة ما هي؟ الذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والأنصار، شغلهم الشاغل، دأبهم الدائم، ربنا اغفر لنا، كلما دعوا لأنفسهم دعوا للمهاجرين والأنصار يا عبد الله. والثاني أيضا هي علامة، وهي وسيلة، وهي غاية. ما هي؟ الاتباع، اتباعهم مثل ما قلنا أيضا بإحسان، ما هو تختار شيء تتبعهم في شيء وتتركهم في شيء، لا، لا بد من أنك تتابعهم بإحسان وإتقان. فإذا فعلت فأبشر بوعد الله تبارك وتعالى ودخولك في الفرقة الثالثة، وبعد ذلك حصول المحبة في القلب، والمرء مع من أحب. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في يعني الآخرة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه كلها من النصوص والأدلة كما ذكرنا عليها كثيرة جدا، بل كما يقول أهل العلم، ما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان وأوصاف المؤمنين في القرآن إلا وهي أصالة في الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، المقارنة لمن؟ الصحابة. كل من يؤمن على إيمان الصحابة فإنه يلحق به. ما في عندنا، جميع النصوص سبحان الله كلها ترتبط بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أوصافا، ذكرا، منزلة، كرامة، وأيضا ما جاء فيها من قيد أو شرط لمن أراد أن يلحق بهم أو أن يكون معهم. مثل ما قلنا، الأدلة على ما ذكرنا من الاصطفاء، كونهم أهل اصطفاء واختيار، والأدلة على وجوب المحبة والمتابعة والاستغفار الدائم لهم رضي الله تعالى عنهم كثيرة جدا، كثيرة جدا. ومما يعني يذكرها العلماء دائما حتى ما تجعل لنا الخيار أو لبعض الناس كما يظنون أنه لا، هم اجتهدوا في زمانهم ونحن نجتهد في زماننا، لا، ربنا عز وجل ذكر في القرآن قوله تبارك وتعالى، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. باتفاق المفسرين، من المؤمنون هنا؟ الصحابة. يا شيخ ابو احنا ما ندخل احسنت، حظ عليها، نحن ندخل بإذن الله وتوفيق الله عز وجل، لكن أيضا لن تنال هذا الشرف وهذا الوسام وهذا الاسم وهذه الصفة أصالة. هي في الصحابة أصالة، وفينا نحن بالتبعية، بمقدار ما فيك من متابعة الصحابة بمقدار ما تنال من هذه الأوصاف، الصدق، الأمانة، الإيمان، كلها. والله لا تكون في أحد بعد الصحابة إلا بمقدار ما يملك من المتابعة للصحابة رضي الله تعالى عنه. وقلنا لكم كلمة شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي، قال: حتى الرجولة ما تقال الآن، الرجولة تكون فينا بالتبعية على ما فينا من أوصاف الصحابة، وإلا فالذكورة وليست الرجولة، الرجولة انتهت الصحابة أصالة، وإحنا بالتبعية يا عبد الله، بالتبعية، ما هنا أصالة. الشاهد يا أخوان، هذه الآية مع أنها معناها مذكور في الآيات السابقة كلها وجوب المتابعة، لكن هنا ماذا ذكر الله عز وجل ولماذا؟ لأن سبحان الله حتى تنوع الأدلة لا شك تأكيد للأصول والقواعد يا عبد الله، جعل الله أصلا وقاعدة على الأمة كل أن تكون متابعة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فذكرها من باب الأمر والترغيب، والآن يذكرها من باب النهي عن ضدها، وإلا احنا عندنا الأمر بالشيء نهي عن، هذه قاعدة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما في كلام، لكن هذا تأكيد من ربنا عز وجل، ذكرها في معرض الترغيب والأمر، والآن يذكرها في معرض النهي والترغيب. ومن يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول ويتبع غير سبيل غير طريق الصحابة، ها وش فيه يا رب؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه أيضا تؤكد كلمة قلناها في الدرس الماضي، قلنا أن كل طريق وكل اجتهاد وكل سبيل يخالف سبيل وطريق الصحابة ها يحتاج نروح نشوف يعني كم فيه من الصحة، كم فيه من الصواب، كم فيه من الحك، لا فورا يجب أن نحكم بأنه ضلال. يا أخي اصبر، لا تستعجل، يقول لك شوف يمكن فيه شيء من الخير. أبدا، الخير في اتباع من سلف، الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من قالوها من زمان يا شيخ. كل طريق يخالف طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحكم عليه بدون تردد وبدون نظر. طب واحد يقول لو نظرنا، لا نخاف عليك، لا تنظر، لأنك لو نظرت معناها إيش؟ تبحث عن شيء من الحق والإصابة في غير طريق الصحابة، إياك يا عبد الله. كل الأدلة تشير إلى أن كل شيء خالف طريق الصحابة يجب أن يحكم عليه بماذا؟ بالضلال والبدعة والخطأ وكلها يا شيخ، فورا بدون نظر. قال نوله ما تولى ونصله ما قال ربنا عز وجل نشوف على ما فيه من الخير، لا لا، فورا نوله ما، مجرد اتباع غير طريق الصحابة قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالمراد أقول الأدلة كثيرة جدا، ذكرنا شيئا منها أيضا حديث الافتراق يا شيخ، حديث الافتراق هذا أكبر دليل على أن الطريق واحد والسبيل والحق واحد. هم يقولون لا الحق يتعدد، لا الحق ما يتعدد أبدا. إيش الدليل؟ حديث الافتراق، حديث واضح. لذلك لما تعبوا قالوا والله هذا الحديث ما رواه البخاري، الله، وكل حديث ما رواه البخاري صار ضعيف، مصيبة، ها ما وجدوا إلا هذا. كانوا لا انتقدوا كثير جدا متنا سندا، آخر شيء آخر ما سمعنا من قالوا هذا لم يروه البخاري. الله، لم يروه البخاري دين الله عز وجل بس 7000 حديث يا شيخ، ها. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 3، طبعا ذكر اليهود، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73. من اللي بيترجم؟ اللي بيقول 70؟ لا لا ما في 70 يا شيخ، 70 مو معناها 70، 70 عند الإنجليز معناها 70. وإحنا دائما نقول لكم يعني هذه المعاني الجمالية أو المعاني سبحان الله ما تجدها في هذه اللغات، والله لو تدور لغات الأرض كلها يا شيخ ما تجد فيها مثل اللغة إيش؟ العربية يا شيخ، أبدا يا شيخ، ما يمكن. لذلك عمر بن الخطاب من زمان وش قال لكم؟ قال تعلموا العربية فإنها من دينكم يا شيخ، العربية دين لا شك. السبعين هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ 70، لا معناها الكثرة. طيب كيف قال 71، 72، 73؟ السبعين الكثرة، لكن اليهود نعم افترقوا، النصارى زادوا عليهم حبة، والمسلمون يزيدون. معقول نخلي اليهود يسبقوننا يا شيخ؟ أو النصارى يسبقوننا؟ لا لا، رح نسبقنا في الشر، في الشر. النصارى سبقت اليهود ونحن سنسبق النصارى ونسبق أيضا إيش؟ اليهود في الشر والعياذ بالله، مصيبة. والسبعين في كلا الطوائف الثلاث معناها الكثرة. إيش الدليل؟ وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 90 ربنا بيغفر؟ قطعا لا. لو استغفر 1000 ربنا بيغفر؟ لا. فمعنى 70، وهكذا كان في لغة العرب قديما، العرب إذا قالوا 70 معناها هو قال كم عنده من الغنم؟ قال عنده 70، وهو يمكن عنده آلاف يا شيخ. أعلى رقم عندهم 70 يا شيخ. قال والسبعين معناها الوادي مليان. يقول فلان يضرب، يعني فلان عنده 70 من الإبل، يعني حاز الدنيا وما فيها. هو يمكن عنده 2000 يا شيخ من الإبل، فيذكرونها في 70. هذه مشهورة جدا في لغة العرب، في 70 لا إياك أن تترجمها إلى 70 يا شيخ، لا، معناها الكثرة الكثيرة جدا. نعم. الشاهد قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا الشاهد، كلها في النار إلا واحدة. طيب يمكن فيهم ها؟ لأنهم كلهم أمة محمد، وما دامهم أمة محمد يصلون ويصومون ولا لا؟ نعم. وهذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقول أقول أمتي أمتي يا الملائكة لماذا تمنعون أمتي من الحوض؟ أمتي خلوهم يجون. فيقولون لو أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أيضا ترد على الصوفية اللي يقولون النبي يعلم كل شيء، أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا شيخ. لا يؤمنون بهذه النصوص. ها بيقول لك ما هو بصحيح، أو بيقول لك ما هو في البخاري. شوف لو صورتونا كان صورتونا وإحنا نشرب شاي، يقولون هذا يشربه وجماعته ما يشربون، مصيبة. ها شفته. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. لذلك من هنا أخذ السلف رحمهم الله أنه يا شيخ خليه، ليش
حتى ما تعبوش
متعودين مثل الشيوخ الصوفية، شيوخ الصوفية باقي تحطون أيدينا يا شيخ. لا يا شيخ
الله
يجزاك الخير سريع. الناس فيها ميل للتصوف يا شيخ. ها
لا يا شيخ،
الله المستعان.
هذا من
الله يكرمك، الله يكرمك، الله يجمعنا وإياكم على المحبة وينفعنا وإياكم بها، واجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتزاورين فيه. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا أخوان. المراد أقول من هنا أخذ العلماء والسلف أن الطريق إلى الله عز وجل كم؟ طيب يمكن الباقي فيهم؟ لا لا، فورا يحكم عليهم جميعا. بماذا؟ بالضلال. وغيرها أدلة كثيرة جدا. من هذه الفرقة الواحدة يا رسول الله؟ وش قال أول؟ قال الجماعة. وش الجماعة؟ الصحابة. فورا أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، يعني كأنك تقول كلها في النار إلا واحدة منهم الصحابة. طيب وإحنا؟ أنت بالتبعية كل شيء يا شيخ. الصحابة أصالة هي الناجية على الحق، وهم الناجون، وهم الذين لا يدخلون النار ويدخلون الجنة أبدا أصالة. طيب الأمة؟ الأمة فيهم لكن ليس أصالة بالتبعية. نحفظها جيدا يا أخوان حتى نعرف قدر الصحابة ومنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي يقوله أهل العلم، قالوا الناجية واحدة والصواب في فرقة واحدة، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الحديث هذا توقف هنا كان احنا يعني نندب حظنا يا شيخ، كان احنا نندب حظنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقة واحدة تدخل الجنة، وهذه الفرقة من؟ الصحابة. إذا نحن وين؟ الله يرحم الحال، ها؟ الله يرحم الحال. لكن الحمد لله جاءت رواية أخرى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قيل له من يا رسول الله من الفرقة. وشوف يعني يقولون، شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عرفوا أنهم سيفترقون وأن الأمة بعدهم ستفترق إلى 73، كلهم جميع الأسئلة جميع الروايات الصحابة كلهم يسألون عن هذه الواحدة، والله ما في أحد سأل عن الفرق الأخرى. نبغى نعرفهم يا رسول الله، حب الاستطلاع، من الفرق الأخرى؟ لا، كونهم في النار وأنهم ليسوا ناجين وليسوا على الحق والإصابة، ماذا تريد بهم؟ تركهم يا شيخ، ما نشتغل بهم. كل الصحابة أسئلتهم عن الفرقة الواحدة يا شيخ الناجية. فجاءت رواية أدخلتنا فيهم، نسأل الله أن نكون وإياكم من الناجين. وش قال؟ قال من كان، يعني كل من كان، كل من سيكون على ماذا يا رسول الله؟ قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا إله، عرفنا التبعية، فنحن ندخل وين؟ بالتبعية يا أخوان. نعم، من كان على مثل، مثلهم في ماذا؟ نلبس ملابسهم؟ لا، مثلهم في ماذا؟ في البيوت، في الحياة، في الاقتصاد، في الاجتماع، لا، مثلهم في الدين. المثلية الدينية، المثلية المطلوبة منك هنا أن تكون مثل الصحابة في ماذا؟ في دينهم. وش الدين؟ الدين ثلاثة قلناها، عقائد أولا، والعبادات ثانيا، والأخلاق ثالثا. هذه اللي كان يتحسر عليها شيخنا الألباني رحمة الله عليه. لا شك، فالمراد المثلية الدينية. هذا أيضا حديث، ولا حديث مثل ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض بن سارية، عندما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستختلف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا. شوف هذه تؤكد السبعين أنها كثير. قال فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا أيضا فيه دليل إضافي على أن الفرقة تكون في أواخر أيام الصحابة يا شيخ. ليه؟ قال فإنه من يعش منكم، يعني اللي شوي عمره يبغى يطول عمره أطول ويعيش فترة أطول، سيرى هذا الاختلاف كثير ولا قليل؟ أيضا قال كثير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النصيحة يا رسول الله، العمل يا رسول الله، دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذر تشوف الصحابة فورا يسألون عن الطريق والنجاة يا شيخ، فعلى طول أخبرهم قال فعليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء. كم سنة عندنا؟ كم سنة عندنا؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. كم سنة عندنا؟ أنت تقول كذا وكذا بعدين تقول واحدة، إيه هذه وهذه تساوي واحدة يا شيخ، سنة واحدة. يقولون سنة، لا والله سنة واحدة. الدليل الحديث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. تمسكوا بها، هذه ما موجودة بالإنجليزي ولا لا؟ عندكم بها وبهما؟ ما عندكم. كيف؟ ها؟ كلمة ثانية لكن نفس الكلمة، ما يمكن يا شيخ. قال تمسكوا بها، إذن هي واحدة. وعبوا عليها، ما قال عليها، هذه شلون تقولها عليهما؟ وعبوا عليه عليها، ما قال عليهما، بالنواجذ. سبحان الله، فالسنتان هي واحدة يا شيخ، سنة النبي وسنة الخلفاء واحدة. لذلك بعض أهل العلم يعني ذكروا، وهذه الحمد لله يعني عند مذهب السلف رحمهم الله، يعني يقول لك والله هذه سنة عمر، عمر سنة عمر، سنة لازمة يا عبد الله. قال لك والله الأذان الأول يوم الجمعة هذه حقت عثمان يا أخي، ها هذه ما كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت في أيام أبي بكر، ولا في أيام عمر. وبعدين لما جاء عثمان خلى المؤذن يؤذن إيش؟ أذان الأول حق يوم الجمعة. إذا صار يوم الجمعة عندنا كم؟ عندنا أذانان. قالوا هذه ما هي سنة النبي، هذه سنة عثمان. سنة عثمان هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة واحدة. لذلك الجمهور، وين اللي سأل عن الجمهور أمس؟ جمهور العلماء منذ ذلك الزمان أخذوا جميعا كل كتب الفقه، كل كتب الحديث، حديث الفقهيات كلها على أن الأذان في الجمعة أذانان يا شيخ. ما قالوا والله هذه مالت النبي وهذه مالت إيش؟ لا يا شيخ، سنة النبي وسنة عثمان سنة واحدة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم هذا الشاهد. طيب والباقي غير طريقة النبي وغير طريقة الصحابة والخلفاء شنهي؟ محدثات يا أخي، يمكن عندهم شيء من الخير. لا، وإياكم ومحدثات الأمور، أشياء حديثة، أشياء جديدة تبرق ألوان جميلة جمال. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا. فالأمر خطير. من هنا أقول عندنا قاعدة مسلمة عند السلف رحمهم الله أن الحق في دين الله كم؟ واحد. طبعا هذا الأمر يشدد عليه كثير جدا في العقائد، شوي أخف في إيش؟ في العبادات، وأخف من ذلك في إيش؟ في المعاملات. لا شك السعة في باب المعاملات، لكن إذا في باب المعاملات حرم الله شيئا فإنه يبقى حراما مطلقا يا شيخ، في الطعام، في الشراب، في المساكن، في الملابس، في المآكل، في أيها. إذا جاء التحريم لا شك أنها يشدد فيها كثيرا، وهي تبقى إلى يوم القيامة، ما عندنا فيه اجتهاد. المراد على خلاف أهل الفرق هذه كلها، انظر إلى أي فرقة من الفرق تقول لهم أنتم على طريق الصحابة، يقول لك لا لكن يعني لا خلاص يقولك يا أخي يعني هم اجتهدوا ونحن كلام كثير. أعظم من توسع في هذا طبعا من الصوفية. الصوفية يقول أنتم حجرتم واسعا، يعني أمر يعني واسع، وأنتم سبحان الله كل هذه الأدلة اللي في القرآن والسنة ويقولون إنه الأمر واسع، وين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر واسع، الأمر ضيق، وين 73 كلها في النار إلا واحدة اللي ضيق؟ من شيخ النص هو الذي ضيق الأمر؟ لا، الطريق إلى الله واحد. والصوفية إلى الآن إيش يقولون؟ يقولون الطرق، ما يقول الطريق، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. مصيبة يا شيخ، هذا برد يا شيخ. الطرق إلى الله بعدد، كم طريق يعني؟ كم طريق؟ الأشاعرة مساكين، الأشاعرة قالوا الطريق الحق، طريقتنا طبعا هم الأشاعرة، وقالوا وأهل الحديث دخلونا معهم، وقالوا بعض المعتزلة، يعني جعل الطرق كم؟ ثلاثة، الإصابة في ثلاثة، ها؟ والمعتزلة جعلوها طريقين، يعني طريق النقل عند المقلدة عند اللي ما عندهم عقول، وطريق العقل يعني، ها؟ وهذا طريق وذا طريق، يعني كله يوصل إلى الله عز وجل. يا شيخ احنا طبعا الطريق إلى الله كم؟ ما هو؟ طريق النبي والصحابة، ما في غيره، خلاص انتهى. والطريق طريق النبي والصحابة واحد ولا اثنين؟
واحد،
والله واحد يا شيخ، ما في غيره. الطريق إلى الله عز وجل لا شك واحد. المراد الأدلة كثيرة جدا مما ذكره عبد الله بن مسعود. إيش يقول؟ يقول اتبعوا ولا تبتدعوا. لما نقول لهم هذا يقول لي هذا في زمان عبد الله بن مسعود، في زماننا غير. أجي إذا كان في زمان عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، فكيف وين هم العلم عندهم والفضل عندهم وكل شيء هم، وهم لا يبتدعون ولا يحدثون ولا يجددون، وأنت تجدد كيف يا شيخ؟ يقول لك لا، التجديد لا بد منه يا شيخ. حتى السلفية سموها سلفية تجديدية. الله أكبر، سلفية تجديدية، يجدد، لازم نجدد، ها؟ وكل ما جاء واحد على هذه الأمة قال هذا تجديد، هذا تجديد للدين، والتجديد طيب يا شيخ. التجديد ها يفكر انه ملابس يجددها ولا نعول تكرمون يجددها؟ لا لا، الدين عليكم بالأمر ايش العتيق يا شيخ، بالأمر الأول العتيق. نعم، تبعوا من؟ تبعوا الصحابة، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تبعوا الكتاب، كتاب سنة صحابة، وهذا واحد، ما هو بثلاث، ما هو بثلاث أبدا، هذا كله شيء واحد. والله ما تجدهم إلا على أمر واحد، خاصة في باب الاعتقاد. لذلك نحن نجزم ما في اختلاف في العقائد. هم يقولون لا يا شيخ الأمة اختلفت يا شيخ، نقول لهم لا والله لم يختلفوا في العقائد، ما في اختلاف في العبادات يا شيخ، هذه العقائد أغلقت والعبادات أغلقت، ما في، لم يختلفوا الصحابة، لم يختلفوا اللي بعد الصحابة هذا موضوع آخر، لكن في زمن الصحابة إلى الآن نتحدى، والتحدي قائم، واللي يبي يدخل مرحبا حياه الله، خلي يجيب لنا دليل أن الصحابة قد اختلفوا، احنا حاضرين، نبدل المذهب، نغير القواعد ونغير المذهب. لكن نقول له مكانك، الشاعر يقول مكانك تحمدي أو تستريحي، ريح نفسك ولا تتعب نفسك. لما؟ لأنك لن تجد، ما يمكن تظفر باختلاف واحد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الأبواب. لذلك من هنا صارت عندنا قاعدة يقولون العقائد مبناها على التوقيف، هذه قاعدة كلية من قواعد السلف. يعني شنو العقائد مبناها على التوقيف؟ يعني نقف فيها وقوفا مطلقا كاملا، لا نثبت في العقائد شيئا ولا ننفي في العقائد شيئا إلا دليل شرعي. وش الدليل؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، غيره ما فيه، غيره ما فيه. وقال الصحابة، قالوا دليل تفسيري، ما هو دليل تأصيلي. قال الله، قال رسوله. إذا جاءك قول في العقائد عن الصحابة فتجدهم يقينا إما يفسر آية ولا يفسر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يقولون مشايخنا، مشايخنا العقيدة لابد فيها دليل من القرآن أو من السنة. طيب من الصحابة؟ قال لا، أدلة الصحابة أدلة تفسيرية بيانية توضيحية وليست تأصيلية في العقائد. من هنا قلنا أن العقائد توقيف. الصحابة ما قالوا شيء في العقيدة بلا دليل من قرآن أو سنة يا شيخ. الصحابة يا شيخ قالوا طيب يعني لو جاء أبو بكر الصديق وقال لكم يا أخوان أنا عندي مسألة من مسائل الاعتقاد، مسألة من مسائل الغيب، خذوها مني. أبو بكر الصديق لو معاه عمر ومعاه عثمان ومعاه علي كلهم قالوا عندنا مسألة في العقيدة ما صحيح ما لها وجود لا في القرآن ولا في السنة، لكن اقبلوها منا، نقبلها. بس مو كذا يعني، لطفها يا شيخ. نقول والله يا أبا بكر أنت هنا، يا عمر أنت هنا، يا عثمان، يا علي أنتم هنا، ها؟ ولكن منكم تعلمنا أن العقائد لا تقبل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقيف يا شيخ، هذا معنى التوقيف، وقوف كلي على دليل من كتاب أو سنة، في أي ولا حرف في العقائد إلا بهذا يا أخوان. وهذا الفرق العظيم بين كتب العقائد عندنا وكتب العقائد عند حتى المعتزلة وحتى الأشاعرة. الأشاعرة لأنهم يقولون الأشاعرة إيش دائما يقولون؟ يقولون الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، هكذا مشهور، كلمة مشهورة جدا. يقولون مشايخنا هم أبعد الفرق عن أهل السنة والجماعة. قلنا للشيخ شيخ عبد الله الله يحفظه، شيخ عبد الله الغنيمان، يعني يا شيخ الأشاعرة أبعد من المعتزلة؟ قال نعم. شيخ طول عمرنا سامعين أنه الأشاعرة أقرب والمعتزلة أبعد. قال أنت بتبون المسألة بالأدلة ولا بالتقليد؟ قلنا لا والله بالأدلة. قال أنا أشوف، وذكر كلاما، ذكر كلاما لشيخ الإسلام بن تيمية، لأن الرجل هذا يكاد يحفظ كتب شيخ الإسلام بن تيمية يا أخوان. والله يا شيخ يعني لما طبع المجموع ذا يقول لي جيب الجزء الفلاني. خلاص أجيب الجزء الفلاني فيه الكلام يكاد يحفظها، حفظه الله ونفع به. واليوم في جماعة يقولون ما هو بسلفي يا شيخ، يقولون. فالشاهد ليش يا شيخ الأشاعرة أبعد من المعتزلة؟ قال تبغاها في مسألة ولا في العموم؟ قلنا والله نبغى في مسألة. قال أي مسألة؟ مسألة القول بخلق القرآن. قال الأشاعرة أبعد والمعتزلة أقرب في القول بخلق القرآن. يا شيخ كبيرة على عقولنا لكن وضحها. المعتزلة ايش تقول؟ القرآن كلام الله الذي خلقه قولا واحدا. القرآن كلام الله لكنه مخلوق، كما خلق الشجر خلق هذا الكلام سبحانه وتعالى. واضح، مثل ما يقول يعني كاشف عن رأسه وصلعته، وصلعته بينه، يقول أنا عقيدتي في القرآن أنه مخلوق. طيب الأشعري، الأشعري يقول أنت وش مذهبك؟ طبعا أنت تقول له أنا مثلا أهل الحديث، حنبلي، سلفي، يركب الموجة، تعرفون الموجة؟ يركب هذا على ما يتفق معك. لو اللي سأله معتزلي، والله جوابه عند المعتزلي سيختلف عن جوابه عندك أنت. فإذا جاءوا عند أهل السنة إيش يقولون؟ يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. طب كمل، قال يكفي، القرآن كلام الله يا أخي، القرآن كلام الله وكلامه قديم غير مخلوق. الله ما شاء الله، جيد. أنت إيش تقول؟ تقول ما شاء الله، جيد جيد. متى تعرف بعده؟ اسمع جوابه عند المعتزلي، يقول للمعتزلي القرآن كلام الله، وهذا الكلام الذي في القرآن خلقه الله عز وجل، مع قول المعتزلة. وهذه سبحان الله ذكرها أظن الآمدي رحمة الله عليه، لا الإيجي، لما شرح كلام الآمدي يعني بيبين أنه مذهبنا وسط بين المذاهب كلها، فيبين وسطية مذهب الأشاعرة في مسألة القول بخلق القرآن. قال لنا شعبة تتفق مع أهل الحديث، ولنا شعبة تتفق مع المعتزلة. بعدين واضح ليه؟ لأنهم قسموا الكلام إلى قسمين. تقرأ كتبهم على التفصيل، يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى يطلق على أمرين، على اثنين. الأول الكلام النفسي، يعني هو يشرح لك إياها، يعني المعاني التي كانت تدور في نفس الله تبارك وتعالى قبل أن تخرج ألفاظا وحروفا وكلمات وعبارات. والثاني كلام الله اللفظي، الذي خرج لفظا وله ألفاظ وحروف وصوت ويكتب. الأول غير مخلوق النفسي، الثاني مخلوق. طبعا القرآن شنو، لفظي ولا نفسي؟ لفظي، يعني ألفاظ كلها. والخلاف في القرآن. وشنو الكلام النفسي؟ قال المعاني اللي تدور فيه، يعني مثلا أنت الآن تبي تروح مكان وتبي تتكلم، تحضر شيئا في نفسك ولا لا؟ سوف أقول كذا، إذا قال لي كذا أقول له كذا، هذا كله ما خرجت الأمور في نفسك معاني، هذا سموه كلاما. هذا ما هو كلام عند العرب، هذا عند العرب ما أدري، عند الإنجليز كلام اللي يقوله في نفسك، ها؟
حتى عند الإنجليز مو كلام،
حتى ما شاء الله اتفق العرب مع الإنجليز، اتفقوا معنا الإنجليز، ها؟ ما هو كلام عند العرب بإجماع العرب كلهم، الذي في نفسك ليس كلاما. أنت تقول كلمت نفسي، ونقول فلان يكلم نفسه، لكن هذا من باب يعني التجاوز. هذا يسمى حديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلام وبين حديث النفس. هذا لو كان كلام كانت صلواتنا كلها مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال لو هذا صار كلام إذن كلنا ملنا صلاة ما صلينا ولا في يوم، ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ذكر الصلاة ها إنها إيش ها، قال الصلاة أمر بينك وبين الله لا يصلح فيه شيء من كلام الناس. الله أكبر. وإحنا الواحد لا كبر كم يحدث نفسه يا شيخ، فلو كان هذا كلاما كان إيش بطلت الصلاة، كانت صلواتنا كلها باطلة يا شيخ. لو لما تعيدها في المرة الثانية تحدث نفسك أكثر من المرة الأولى، تعرفون؟ جرب جرب وشوف. ما يمكن في صلاة من الصلوات لا نحدث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ها رفع عن أمتي ها الخطأ وما حدثت به أنفسها. حديث النفس عفو، والله والكلام يبطل الصلاة يا شيخ، الكلام يبطل الصلاة، حديث النفس عفو من الله عز وجل. تعال حتى عند أهل العرب عند أهل اللغة يا شيخ، اترك الأحاديث اترك النصوص. ابن مالك رحمه الله يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا كلام العرب لا بد أن يكون لفظا ولا بد أن يكون مفيدا، حتى لو كان لفظ لكن ما له فائدة، ما هو كلام عند العرب يا شيخ، ما هو كلام عند العرب. تقول مثلا شبر برم شلخ بلخ، شنو شلخ بلخ؟ مع أن الحروف موجودة الشين واللام والخاء والباء مع حروف، لكن هذا لا يسمى كلاما يا شيخ. لا بد في الألفاظ أن تكون ذا فائدة ذا معنى، يعني كل لفظ له معنى عند العرب، واللفظ اللي ما له معنى لا يعد كلاما أبدا. فالشاهد فعلا كلما نظرنا الآن في مذهب الأشاعرة أبعد من مذهب المعتزلة، مثل ما قال الشيخ، قال المعتزلي أول ما تقابله يقول لك يا أخي أنتوا مذهبكم كذا وإحنا مذهبنا أنه لا القرآن مخلوق، خلاص واضح. والأشعري يقول لك لا احنا معاكم ما هو بمخلوق، يقول ويلف فيك ويلف فيك ويلف فيك، يوم انت دايخ تعبان يقول لك القسم الثاني مخلوق، القسم الثاني مخلوق، الكلام اللفظي مخلوق. ضيعك يا شيخ، هذا الفرق العظيم بين مذهب الأشاعرة. وحقيقة حتى في جميع الصفات في جميع الأبواب تجد في مذهب الأشاعرة لفلفة كذا ها، وبعدين رجوع إلى مذهب المعتزلة في النهاية، والله تجدهم يرجعون، لكن لا يعني لا يصرح بمذهب المعتزلة ابتداء إلا بعد اللف ها ويدوخك. وبعدين المعتزلي واضح أبدا، ما يعني رافع الراية من زمان، قال لك لا أنت تقول مو مخلوق وأنا نقول مخلوق، هذا مذهبكم وهذا مذهبنا، هذا مذهب النقل والحديث وهذا مذهب العقل، وإحنا ناس وراء مذهب إيش العقل. خلاص عرفت إنه إيش يسلكوا طريقا غير طريقك. الشاهد يقول ابن عبد الله بن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، يقول والله ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الله أكبر، ما احنا مجال للزيادة في دين الله عز وجل، دين الله ما عاد يقبل الزيادة، كفيت يا عبد الله فقط ايش، انظر ماذا قالوا وماذا فعلوا ثم اسلك. عندنا واحد من كبارهم من كبار رموز الإخوان المسلمين، لكن غالبا سبحان الله يعني هذا الرجل تكلم في العقائد وتكلم وتكلم وتكلم، يمكن سمعته في أواخر أيام اسمه طارق السويدان، في أواخر الأيام الآن يصرح يقول ما في شيء، يعني لما تكلم عن اعتراضات مصر على الحكومة وليبيا على القذافي وتونس على ولا لا، وعندنا أيضا صارت مظاهرات، قال هذا أمر طبيعي، قال ليش الحكام ما يقبلون أن يعني ينتقدون؟ قال يا أخي يجوز النقد، يجوز حتى أنك تنتقد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وقد حصل، قال حتى القرآن يجوز أنك إيش تعترض على ما في القرآن، ما في شيء يقول، فليش أنتم يقول ما تقبلون الاعتراض؟ يجوز يقول الاعتراض على ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة يا أخوان. الشاهد له كلمة أيضا من ضمن هذه الأمور، يقول ما عرفنا، يقول يعني فكرنا كثير جدا بهذه القاعدة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يقول ما تركب يا شيخ يقول ما وجدنا يعني تحقيق هذا القول وهذه القاعدة إلا بعد ما درسنا دراسة تفصيلية دعوة الإمام الشهيد حسن البنا يا شيخ. يعني الأمة كلها كانت غايبة عن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان إلا لما جاء عمك حسن البنا يا شيخ وأنشأ هذا المبنى، وهذا المبنى شافوا فيه أن الإسلام فعلا صالح لكل زمان ومكان. مصيبة يا أخوان. والمصائب جمة كثيرة. نعم.